اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه ولا مجحود تكوينه، شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلات موازينه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المجتبى من خلائقه والمعتم لشرح حقائقه والمختص بعقائل كراماته والمصطفى لكرائم رسالاته والموضح به أشراط الهدى والمجلو به غربيب العماء. ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
في هذا المقطع من خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعت ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله بعدة أوصاف، ومن هذه الأوصاف قوله صلوات الله وسلامه عليه: المختص بعقائل كراماته. شوي خلنا نوقف عند هالعبارة، يعني أن الله تبارك وتعالى خص النبي صلى الله عليه وآله من بين سائر الأنبياء والمرسلين بعقائل الكرامات. شنو العقائل وشنو الكرامات؟ الكرامات المقصود بها المعاجز، من قالوا كرامات يقصدون معاجز، يعني هناك كثير من المعاجز والأمور الخارقة للطبيعة جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذه الكرامات عرفناها أنها مقصود بها المعاجز. العقائل ما هي؟ العقائل جمع مفردها عقيلة. ما تسمع أنت من نخاطب الحوراء زينب عليها السلام نقول عقيلة الطالبين. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة يقول حدثتنا عقيلتنا زينب. العقيلة يقصدون الشيء الكريم، من يقولون المرأة العقيلة يعني الكريمة من بين نساء أسرتها وعائلتها، مو كل، فلهذا يقولون العقائل، بنات رسول الله يعبرون عنهم بالعقائل، يعني كل واحدة مميزة من بني هاشم. فمن يقولون الحوراء زينب، ومن يقولون أم كلثوم، ومن يقولون فاطمة بنت الحسين، ومن يقولون صفية، ومن يقولون عاتكة، يعني المميزات من نساء بني هاشم. وبالتالي العقيلة كل شيء مميز وكل شيء متفرد عمن سواه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أكو أنبياء 124,000 نبي ورسول، والنبي لا يأتي إلا بمعجزة. شلون يقنع الناس بأنه أنا مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى؟ دليل على كون نبي شنو؟ أن يأتي بمعجز. فإذا على أقل التقادير لو فرضنا كل نبي عنده معجزة واحدة، 124,000 كرامة ومعجزة. احنا الآن ما نقدر نحصيهم كلهم ولا نوصل إلى 1,000 معجزة. من نجي إلى موسى الكليم مثلا، نجي إلى معجزة العصا، نأتي إلى مثلا معجزة الدم، معجزة القمل، معجزة الضفادع، معجزة الحجر الذي انبجست، معجزة شق البحر وما إلى ذلك. هذه لكن معدودة، ما نتجاوز هذا العدد اللي ذكرته الروايات. من نجي إلى قصة نوح عليه السلام هي هذه الطوفان، من نجي إلى إبراهيم وهكذا دوالك. محصورة الكرامات، محصورة المعاجز. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من هذه المعاجز كلها أبرز المعاجز وأخص المعاجز المميزة عند رب العالمين معاجز نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فأنت يوم تسمع عن عصا موسى وتنبهر، عن بساط سليمان وتنبهر، عن نار النمرود التي لم تحرق إبراهيم وتنبهر، عن قميص يوسف الذي رد بصر يعقوب وتنبهر، عن طوفان نوح وكيف أن الله أنجى، وتتعجب وتستغرب. حقك، لازم المعجزة نستغرب من عندها لأنها مو شيء طبيعي، لكن معاجز النبي تفوق معاجز كل الأنبياء. واحدة منها أنها أقرب المعاجز لرب العالمين، هي واحدة منها. لهذا الإمام يقول اختصه الله، يعني قرب من سائر الأنبياء، فاق على كل الأنبياء والمرسلين. هذا واحد من الأمور. اثنين، هي ملحوظة لازم تخلونها يا إخواني في أذهانكم، تتذكرونها دائما. أنت من تسمع بأن عيسى ابن مريم عليه السلام معجزة أنه يحيي الموتى، مر علينا عيسى ابن مريم يحيي الموتى، يبرئ الأكمة، نعم، يضع يده على عين الأعمى فيرتد بصيرا. لا تتصور بأن عيسى ابن مريم شغلته بس قاعد بالمقابر ومن يجيبون ميت مسح عليه وقام على قيد الحياة. ترى معاجز الأنبياء ما تجري باستمرار. نوح مرة واحدة طوفان عنده، إبراهيم مرة واحدة أكو نار صارت إله، موسى ابن عمران مرة واحدة شق البحر. نعم، استخدم العصا للانتفاع بها بشكل خاص، لكن في مقام التحدي الأوقات كانت محدودة. استخدم العصا في قصر فرعون، واستخدم العصا حينما شق البحر. أكثر من هذا ما استخدم، رجع العصا إلى مكانها واستودعت العصا وهي عند أهل البيت سلام الله عليهم. فلا نتصور أن معاجز الأنبياء كل يوم يستخدمونها. ليش مو دائما يستخدمونها؟
لأنه يا إخواني المعجزة أول يوم هي معجزة تبهر العقول، لكن إذا أجيك اليوم بعد تستهلك، ما تطلع قيمتها، يستخفون بها الناس. حتى مرت علينا يعني روايات، الآن مو مجال ذكرها فقط من باب الإثارة، من معاجز الأنبياء أكو تابوت يسمونه تابوت السكينة، أنا متحدث عنه في مجال السابقة، ويمكن يصير مجال في بحوث أخرى غير شهر رمضان أتعرض إلى قصة تابوت السكينة. تابوت السكينة في زمن موسى ابن عمران جعل فيه التوراة، واستخف به بنو إسرائيل، حتى ورد في الروايات صاروا يلعبون به في الطريق. تتخيل جنابك عندك القرآن، والقرآن حاطتنا الحجية الله يطول بعمرها في كيس، تالي تجي وإذا تشوف الأطفال يلعبون به، شنو تصير من فزعة؟ خافوا الله، هذا كتاب الله، توراة موسى الذي به أنقذ الله تبارك وتعالى بني إسرائيل، وبه قضى على فرعون وأزلام فرعون، وبه تحققت هذه المعاجز. قال لهم ديروا بالكم عليه، فرطوا به، صاروا يتلاعبون به الصبية، فرفعه الله تبارك وتعالى، قال لهم ما تستحقونه، نزل على داود، فلهذا انتصر داود، لأنه صار تابوت السكينة قدامه، وطالوت انتصر بهذا التابوت مع داود عليه السلام. ثم بعد هذا التابوت وصل إلى أهل البيت، وسيأتي به إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في نهاية المطاف في آخر الزمان. فأريد أقول يا إخواني أن المعاجز لو كانت تتكرر بشكل مستمر بشكل يومي، الناس ما راح تعرف قيمتها. فكل معجزة تصير فقط مرة ثنتين ثلاثة بمقدار الحاجة، ثم يتوقف النبي عن استخدامها، هي فقط للتحدي. إلا معاجز نبينا محمد صلى الله عليه وآله. المعجزة اللي تصير مرة أو مرتين أو ثلاث للأنبياء بمقدار الحاجة، لا، هي متكررة على يد رسول الله. استسقاء النبي مثل ما راح يمر، مو مرة واحدة النبي سأل الله أن ينزل المطر ونزل المطر. المائدة التي يبارك الله فيها، مو مرة واحدة حطوا إيدهم في المائدة وأكلوا، مرات متفاوتة. نور النبي مو مرة واحدة طلع، مرات متفاوتة. فرسول الله صلى الله عليه وآله مليء بالمعاجز والكرامات، حياة النبي مليئة بالمعاجز والكرامات. واحد يقول لي إيش معنى؟ أقول لك لأن النبي في حد ذاته هو المعجزة العظمى، هو المعجزة الكبرى. فمن هنا يا إخواني، من إجوا العلماء قالوا إحنا نقدر نحصي عدد معاجز الأنبياء، كم معجزة لنوح، كم معجزة لإبراهيم، كم معجزة إلى إدريس، كم معجزة إلى سليمان، كم معجزة إلى داود، كم معجزة إلى موسى، كم معجزة إلى عيسى، نقدر نحصيها. لكن حاولوا أن يجمعوا معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوه، فاقت العد والحصر. فلهذا ألفوا كتب خاصة في معاجز النبي صلى الله عليه وآله، وشافوا بأنها تدل على نبوته. فلهذا أكو كتاب جدا مهم عند إخواننا السنة اسمه دلائل النبوة للبيهقي، ذاكر فيه كثير من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. إحنا أيضا من إجينا نكتب، كتب الكثيرون، سيد هاشم التوبلاني على الله مقامه عنده كتاب حلية الأبرار، جمع فيه معجزة النبي ومعاجز أهل البيت سلام الله عليهم، غير مدينة المعاجز. العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار تقريبا ثلاثة أجزاء خصصها فقط لمعاجز رسول الله، خاصة بالمعاجز غير المعاجز التي تجي في سياق الكلام. فواقعا يا إخواني لو أردنا أن نحصي معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله يتعذر علينا. إحنا إن شاء الله في سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله الليلة مخصصة للحديث عن معاجز النبي صلى الله عليه وآله، وراح أشير إلى أربع معاجز، معجزتين في مكة ومعجزتين في المدينة. مو معنى هذا أن النبي ما عنده الله الأربع معاجز، لا، كله معاجز، لكن من هذه المعاجز اخترت هذه الأربع. فبحث هذه الليلة الحلقة الخامسة من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله،
والبحث في هذه الحلقة بعنوان معاجز النبي صلى الله عليه وآله، ويشتمل البحث على ذكر أربع من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، أستعرضها معكم. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. البحث بعنوان معاجز النبي صلى الله عليه وآله، ونذكر أربعة أو أربع معاجز. أما المعجزة الأولى، الاستسقاء بوجه النبي صلى الله عليه وآله. إذا توقف المطر، إذا احتاجوا إلى الماء من غير الدعاء أصلا، فقط أن يرفع النبي صلى الله عليه وآله وجهه الشريف إلى السماء، السماء الصافية لما فيها قزعة ولا سحابة ولا غيمة، مباشرة تتجمع وتتلبد بالغيوم، وتأتي الأمطار كأفواه القرب كرامة لوجه نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهذا صار بعد خلاص موضع اطمئنان، مو فقط عند اللي ويا النبي في بلد، حتى البلدان الثانية، يعني المناطق المجاورة للمدينة مثلا أو المناطق المجاورة لمكة، إذا احتاجوا إلى المطر يطلعون إلى مكة أيام إقامة النبي في مكة، أو إلى المدينة أيام إقامة النبي في المدينة، ويقولوا له يا رسول الله نريد من عندك أنه تستسقي لنا النبي فقط، يشرف بوجهه الشريف إلى السماء. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف ما تحير المسلمون، يعرفون بأنه النبي وسيلة الاستسقاء. حيرتهم اللي اجت وين؟ حيرتهم هل أن النبي توقفت بركة الاستسقاء به، معجزة الاستسقاء به توقفت بموته، يعني أحتاج إلى الوجه لو لا الاستشفاء أو الاستسقاء برسول الله يتحصل. فقالوا راح نجرب أنه نستسقي بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعامل القبر الشريف معاملة الوجه الشريف، يعني كأنما رسول الله حي قاعد مو قبر، ويرفع رأسه إلى السماء. من اللي إجا؟ العباس بن عبد المطلب. فإجا إلى زوجات النبي قال لهم فتحوا الشباك مما يلي قبر النبي، فكأنما النبي من داخل قبره ويرفع وجهه إلى السماء حتى نستشفع. وفعلا توسلوا إلى الله بقبر رسول الله، فنزل المطر عليهم كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. زين، متى عرف الناس أن النبي صلى الله عليه وآله عند معجزة الاستسقاء بوجهه الشريف؟ متى هذا صار؟ أول ما أعلن بالدعوة، يعني يوم وصل عمر 40 سنة وهم مكتشفين؟ لا، منذ أن كان النبي طفلا في القماط يعرفون، يعني بعد ما صار إسلام ذاك الوقت يعرفون هذا الوليد له كرامة على الله، وجهه يستجلب المطر ويستجلب الخير. فلهذا قصة راح الآن نذكر الرواية الشريفة، أول استسقاء بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية أنقلها عن مصدر سني. الآن أنت تقول لي شيخ ياسين عادتك تنقل الروايات عن بحار الأنوار وعن كتبنا، ليش راجع إلى مصدر سني؟ إلي شغل في هذا الكلام. الكتاب الملل والنحل، اسمه الملل والنحل للشهرستاني، هذا كتاب سني ومصدر مهم، مصدر عند السنة ومصدر عند الشيعة، في الجزء الثاني صفحة 240 قال: إن أهل مكة لما أصابهم ذلك الجدب العظيم، يعني صادهم جفاف ما نزل عليهم مطر، يختلف عن أي موجة جفاف مرت عليهم، أشد مرة، وأمسك السحاب عنهم سنتين ما نزل مطر، أمر أبو طالب ابنه أن يحضر المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فأحضره وهو رضيع، النبي بعد طفل، فأحضره وهو رضيع في قماط فوضعه في يده، يعني طالب ابن أبي طالب جاء بالنبي صلى الله عليه وآله وحط في إيد أبي طالب وهو ملفوف بالقماط، واستقبل الكعبة منه أبو طالب، واستقبل الكعبة ورماه إلى السماء. ركز في العبارة، مو معنى هذا أنه رفع يديه والنبي صلى الله عليه وآله في يدي أبي طالب، لا، يشيله ويرميه في الهواء، الرواية هكذا، يعليه إلى السماء ثم يلتقفه مرة أخرى. قال ورماه إلى السماء وقال يا ربي بحق هذا الغلام، لزم ثم ورماه ثانيا وثالثا وكان يقول بحق هذا الغلام أسقنا غيثا مغيثا دائما هطلا، أحتاج من عندك صلوات مرتفعة. فلم يلبث ساعة أن طبق السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد. يعني كادت الكعبة أن تهدم من شدة الأمطار التي نظرت التي هطلت بمجرد وجه النبي ما أشرف تجاه السماء. وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللامي، لامي يعني شنو؟ يعني قافية لامية، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي، كذبتم ورب البيت نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. صلوا على محمد. زين، إثارتين سريعتين عند هذه المعجزة قبل لا أنتقل للمعجزة الثانية. أولا يوم أقول لك أن هذا المصدر مصدر سني، الملل والنحل، ليش رجعت إلى المصدر السني؟ إخواني من نقرأ هي الرواية شي يتضح لنا أبو طالب مؤمن لو كافر؟ سؤال أسأل، إحنا قرينا الرواية شي تقولون؟ زين، إحنا طبعا معتقدين بإيمان، هذا أصلا لا غبار عندنا عليه، بس أنا أحكي من أقول لك أن أنا جايب رواية في مصدر معتبر عند إخواننا السنة، مصدر تاريخي روائي مهم، الملل والنحل، أناقل هذه الرواية، وأبيات أبي طالب مو فقط عندنا إحنا الشيعة، لا لا لا، معروفة في كتب الأدب، وأكو ديوان، والديوان يباع حتى في السعودية، ديوان أبي طالب والقصيدة اللامية موجودة فيه. زين، فمن يقول أبو طالب يا رب، راح أوقف عند هذا السطر، ركز وياي، يا رب بحق هذا الغلام، سؤال أسأل، أبو طالب جاب النبي وحط عند هبل عند اللات والعزة، دخل داخل الكعبة وفيها 360 صنم، قام طوف النبي على الأصنام، شو تقولون؟ لو وين ودى؟ احنا من قرينا الرواية صعد لوين؟ يعني يلتفت إلى السماء ويقول يا رب، ما قال يا لات، ما قال يا عزة، ما قال يا منات، ما قال يا يغوث، ما قال يا يعوق، ما قال يا هبل، ما جاب أسماء الأصنام. فاللي طالع السماء ويحكي ويا الله مؤمن له كافر؟ أريد أفهم هذه الكلمة. زين، منين جايبين أنتوا لا إلا مات كافر؟ ما مفهومة يا إخواني، ما مفهومة القضية. زين، هذا لو احنا من رواياتنا الشخصية بيقولون لا ذولا مثلا ملفقيها، بس انت تذكره في كتابك. ثم لما يقول كذبتم ورب البيت نبزي محمدا، يعني ما ننبذه ولا نرفضه ولا نتركه، فيحلف برب البيت، ما يقول بأصنام الكعبة مثلا، لا برب البيت. هذا شو تسمي؟ ومن قبل أبي طالب أبوه عبد المطلب، ما مر علينا حتى احنا بالمدارس درسونا اياها، ومو المدارس اليوم بالافلام وبالمسلسلات اللي تمثل ما قبل الاسلام، كلهم يجيبون قصة طيور الابابيل والفيل حينما جاء. زين، لما اجى عبد المطلب الى ابرهة الحبشي ويقول له ترى كم راس جمل عندي اجوا جماعتك وعساكرك وصادروها، فأنا جاي أطلب من عندك إبلي. قال له مع الأسف يا عبد المطلب، يقولون أنت سيد البطحاء وأنت سيد قريش، وتصورت جاي تقول اطلع برا مكة ولا تتعدى على بيتنا، هذا من مقدساتنا، جاي الطالب بكم راس جمل طحت من عيني، ايش دعوة ما اجيت تطلب أنه أتباع عن الكعبة؟ قال أنا رب الإبل، وانحفظت الكلمة إلى اليوم. وللبيت، هذه شي يسمونها إيمان لو كفور. فيا إخواني هذه حكم العقل، لا تحكم لا الأهواء ولا تحكم العداوات والشحنة، اترك سالفة سنة وشيعة، هذه نصوصك إلا تقراها فسرها إلي. اللي يقول رب البيت زين ما يخالف، خلنا منفترض بنقول بأنه يقصد بأن هبل هو رب البيت، هذا تجوزا. من يقول عبد المطلب رب البيت للبيت رب يحميه، ومن يقول أبو طالب لا يا رب بحق هذا الغلام، منقول يقصدون هبل، يقصدون اللات، يقصدون العزة، مثل أبو لهب يعني. خلنا من نفترض يا جماعة اللي يجي يتوسل بهبل الله يستجيب إله ونزل إلى طيور أبابيل، شلون يصير؟ خلى أبو جهل كل يوم يقول يا رب البيت ارزقني، إذا هي دعوة كافر ليش الله استجاب له؟ وإذا هو هالشكل رجل مؤمن ليش تقول عنه كافر؟ فإذا أولا هذه الرواية تؤكد تأكيدا صريحا على إيمان أبي طالب. هذا مو إلنا إحنا حتى نطمئن بإيمانه، إحنا جايين الآن نتكلم عن مقاماته وعن درجاته وعن منزلته، وأنه وصي الأنبياء، وأنه الذي سلم مواريث الأنبياء إلى رسول الله. إحنا قاعدين نتكلم عن مقاماته، ما نحكي في الإيمان، راح زمن اللي نحكي أنه مات مؤمن أو كافر، ولا محتاج أني أنا أقنع الآخرين بإيمانه. أنا جاي أقدم أدلة الآخرين بين أيديهم وأقول لهم ارجعوا إلى كتبكم وقراهم، اقروها من جديد، هذا غرضنا. زين، هذه إثارة. الإثارة الثانية، رد ذكرني أنت، قل لي يوم نزل المطر أبو طالب نظم شعر في النبي صلى الله عليه وآله، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك أو يطيف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. أذكرك بشيء، هذه الأبيات متى نسمعها عادة؟ منو يقول لي الزهراء متى؟ وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهالشكل لما دخلت مولاتي الزهراء عليها السلام على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في لحظاته الأخيرة، فقالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال الأيام عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. النبي ايش قال لها؟ قال يا فاطمة لا تقولي هذه المقالة، فإنها مقالة عمك أبي طالب، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل شنو انقلبتم على أعقابكم. زين، مرة واحد سألني قبل سنوات، يعني الآن أحكي لك يمكن 7 سنوات 8 سنوات، وسؤال مستحق، شيخنا ليش النبي يقول لها للزهراء لا تقولين مقالة أبي طالب؟ هل لأن أبا طالب كافر والنبي ما يريد الزهرة تجيب مقالة كافر، والمفروض بدال المقالة الكفرية تجيب مقالة إيمانية وما محمد إلا رسول، هو هذا المقصود؟ إذن ليش نهاها النبي؟ ها شنو؟ لا مو حتى تقول، لأن النبي طلبها دائما. النبي في كل استسقاء، هذا الآن أخونا العزيز يقول يمكن لأنه النبي يريد فقط أبو طالب، لا، النبي في مراحل أخرى بعد وفاة أبي طالب يقول منو يجيب إلي أبيات عمي، من ينزل المطار يقول منو يقرأ لي أبيات عمي، فهي الآن الزهرة هم نفس الشيء، تعرف النبي أصلا يرتاح من يسمع أبيات عمي. ليش؟ مظلومية النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، هي واحدة من الأسرار طبعا في الآية، بس ممكن أنها تجيب الأبيات وتجيب الآية، مو يمنعها عن الأبيات. أنا أقول لك هذه الأبيات عادة تقرأ في مناسبات الفرح، عادة النبي صلى الله عليه وآله يطلبها في مناسبات الفرح. إذا كان هناك جد ما عندهم مطر، والنبي صلى الله عليه وآله يجيب الكرامة ويستسقي بوجهه الشريف وينزل المطر، الناس تفرح، فحتى يفرحون مثل ما احنا في المواليد نقرأ الأبيات الشعرية، يقول من هو يجيب لنا أبيات؟ فالنبي صلى الله عليه وآله يقول ترى هذا مو مولد ولا فرح، هذه يقرونها في الفرح، وترى أنا لحظات وماشي عنك. فاستبدل أبيات الفرح بآية فيها حزن لفراق رسول الله، وما محمد إلا رسول. يعني لهذا شوف اللي جاب مولى عطية رحمة الله عليه في الأبيات تفسير لهذا الرأي، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدينه وثوب المصايب عقب عيني تلبسينه ومنك يكسرون العدى بالباب. يعني خلاص يا فاطمة هذه الأيام اللي كنا نقرأ فيها هالأبيات ونفرح سوية راحت، بعد من الآن يأتي البلاء عليكم استعدوا للفتن كما قال رسول الله، كأني بالفتن تأتيكم من ها هنا وها هنا. بعد خلاص قرايتها في الأفراح راحت أيام الأفراح، وهي القائلة بأبي وأمي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. خلاص، فإذا هذا تفسير ما تقدم. المعجزة الأولى من معاجز النبي صلى الله عليه وآله معجزة الاستسقاء بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، المعجزة الثانية، أكو شخص اسمه سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، هذا صارت إلى كرامتين ويا رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعاجز اللي صارت بين سراقة والنبي موثقة يذكرونها، يعني كل الكتب اللي تذكر معاجز النبي صلى الله عليه وآله تذكر قصة النبي مع سراقة. متى هذا؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا من مكة إلى المدينة. احنا عدنا حلقة مخصصة عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله، بس هذه القضية أحتاجها في هذا المورد، وإن شاء الله هناك هم راح نمر عليها سريعا في الحلقة اللي راح تجي بعنوان هجرة النبي صلى الله عليه وآله. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا ومعه أبو بكر ومعه عبد الله أو عبيد الله ابن الأريقط الدليل في الطريق، القرشيون كانوا يفتشون عن النبي ويريدون قتل رسول الله. من ليلة الهجرة كانوا محدقين ببيت النبي صلى الله عليه وآله، والله نجى النبي وطلع النبي وراحوا يبحثون عن رسول الله، وصعد النبي إلى جبل يسمونه جبل النور، العفو، وصل النبي إلى جبل يسمونه جبل ثور، أو فيه غار اسمه غار ثور. أكو عندنا غارين، غار حراء وغار ثور. غار حراء يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وآله، غار ثور ليلة واحدة فقط رسول الله بيت فيه، ما جاء مرة ثانية، اختبأ فيه وضيق الله فم ذلك، هذا راح نمر عليه تفصيلا، بس أنا أحضرك حتى تسمع الآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله. من طلع من الغار مع أبي بكر، القرشيون يفتشون عن النبي، أعلنوا في جميع الناس الذي يأتينا بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل، يعني 100 راس بعير، 100 راس جمل، ذاك الوقت ميزانية مكافأة عظمى. وألفت نظرك القضية مو فقط 100 جمل، لا، هذا اللي يقول عنده 100 جمل أو اللي يقول عنده 1000 ناقة هذه ميزانية، هذا يشيع بين الناس أن فلان عنده هالكثر. شلون أنت تقول اليوم مليونير أو ملياردير؟ سابقا تحسب بعدد رؤوس الجمال اللي عنده. فحطوا مكافأة الذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وآله حيا أو ميتا يعطى 100 جمل. واحد من الذين تطوعوا للإتيان برسول الله صلى الله عليه وآله اسمه سراقة ابن مالك، طلع يفتش على النبي، يريد يقتل النبي ويأتي براسه حتى يحصل على 100 جمل. وصل هو أول من عثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت إلى سراقة حادثة. شنو الحادثة؟ قبل لا يوصل للنبي، الفرس اللي هو عليه ما يشوف، وإذا الأرض تبتلعه بفرسه. قبل لا يوصل للنبي الأرض تقوم بابتلاعه، هو يعرف بأن هذه من أسرار النبي صلى الله عليه وآله. ليش يعرف أنها من أسرار النبي؟ المفترض بأنه حشى رسول الله، حشى رسول الله، كما شاع على النبي أنه ساحر كذاب وأنه مجنون، وهالشكل يقولون بأنه هذه لا نبوة ولا غير نبوة. ترى احنا نجيب له، أبو لهب كان يقول ابن أخويا مجنون، ترى تنزل الجن براسه واحنا ندور لأطباء وحكماء يطلعون الجن من راسه، لا نبوة ولا غير نبوة. زين، كان قال سراقة بأنه ساحر أو مجنون، لا، يعتقد بنبوة النبي وبأسرار النبي. ليش؟ لأنهم شافوا المعاجز يا إخواني. إذن ليش احنا ذاكرين هاي المعاجز؟ شافوا معاجز الولادة، شافوا نور النبي، شافوا الاستسقاء بالنبي، فيعرفون حتما بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو نبي مبتعث. لكن المصلحة، فالآن راح أقرأ لك قصة سراقة ابن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعجزة التي جرت لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار، الجزء 19 صفحة 88، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خرج من الغار، يعني غار ثور، متوجها إلى المدينة، وكانت قريش، هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام، وكانت قريش جعلت لمن أخذه 100 من الإبل، فخرج سراقة ابن مالك ابن جعشم في من يطلب استنفار، يدورون على النبي، واحد منهم سراقة، فلحق برسول الله صلى الله عليه وآله. من شاف النبي سراقة جاي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اكفني شر سراقة بما شاء، يعني يا ربي كفيني شر لا يوصل إلي. فساخت قوائم فرسه، الأرض ابتلعت الفرس وهو عليها، فثنى رجله، يعني مباشرة قرر أنه ما يلحق النبي، لوى عنان الفرس حتى يرجع الفرس، فثنى رجله ثم اشتد، فقال: يا محمد، إني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك. أعرف هالأرض ما فيها شيء، احنا رايحين جايين عليها، ما تبتلع شيء، لكن هذا من عندك أنت، فادعو الله أن يطلق لي فرسي. زين، اللي يقول فادعوا الله هذا شو تقول؟ يعتقد بوجود الله لو ما يعتقد؟ تمام لو لا، لكن يكابرون. شوف شلون بأن الفكرة موجودة. فادعوا الله أن يطلق لي فرسي، فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شر، على الأقل ما راح أذيكم، بس خلني أطلع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله فأطلق الله عز وجل فرسه. صلوا على محمد وآله. طلع سراقة من الأرض ويا الفرس، لوى عنان الفرس يريد يرجع. في الطريق قال سراقة: صدق يعني انت إلى أرض، هذه إلا شوية أرض اتراب، روح من صوب ثاني غير من هالصوب، ايش دراك سيدة؟ قلت له تعال طلعني، روح من صوب ثاني ولا تضيعها على روحك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: فعاد في طلب رسول الله، رد غامر من جديد، فعاد في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى فعل ذلك 3 مرات. يعني المرة الثانية هم ابتلعت الأرض، وقال للنبي: يا رسول الله طلعني، ادعو الله أنه يطلعني، وطلع. وهذا أيضا نستكشف من عنده شنو يا إخواني؟ منو يقول لي؟ أحسنت حنان رسول الله صلى الله عليه وآله. كان قال: لا، أعطيناك فرصة أول مرة خلاص، ثم شرح حصل من وراك أنت، خلي الأرض تبتلعك ونفتك. نوح يقول: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما أريدهم بعد، ما أريد خير من أدهم. بس النبي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، 3 مرات وطلعه. المرة الثالثة قال: فلما أطلقه في الثالثة قال: يا محمد اسمع ايش قال، هذه إبلي بين يديك، أنا عندي كم راس جمل أطلعهم أراعيهم، وفيها هذه إبلي بين يديك، فيها غلامي الولد اللي يرعي الأغنام، هي إلك أعطيك إياها، وإن احتجت إلى ظهر أو لبن، يعني بدال ما هذا الفرس اللي عندك خاف يتعب استخدم جمالي وروح بهالمدينة، وإذا تريد هم تحلبها هم أخذ بألف عافية، أو لبن فخذ منه، وخاف ناس يشوفونك يقولون أنت ناهبنها يا محمد حاشا النبي، راح أعطيك علامة، وهذا سهم من كنانتي، علامة، وأنا أرجع فأرد عنك الطلب. وأنا الآن من أرجع مو أرجع بيتنا، أي واحد يجي يوصل إليك أقطع عليه الطريق على لا يوصل إليك. شوف النبي قال، قال لا حاجة لي فيما عندك، أنت بس روح فكنا من شرك، إحنا نعرف إلا الله حفظني منك يحفظني من عشرة من أمثالك. قال لي يا رسول الله أنا عقب اللي شفته بعد خلص، أكثر من هذا إيش أريد؟ وإنت إلي خير من المئة ناقة. يا رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هاي المعجزة الأولى مالت سراقة. يوم اللي أسلم النبي يقول له سراقة مي مرة واحدة ولا ثنتين، ثلاث مرات. زين لو ابتلعتك الأرض ايش جابر انك عاد وانت عندك؟ قال لي يا رسول الله 100 راس مو شويه، يعني كل ما اقول برجع اتذكر الثروه اللي راح يعطوني اياها وابليس يستحكم في قلبي. شوف ايش قال للنبي صلى الله عليه واله، الروايه في بحار الانوار الجزء 18 صفحه 131، قال: نظر صلى الله عليه وآله إلى ذراعي سراقة ابن مالك دقيقين أشعرين. قال له لو ما الفقر اللي عندي كل أهل كم راس اللي أرعيهم، زين هذا اللي خلاني أطمع في المئة راس. فقال له: كيف بك يا سراقة إذا ألبست بعدي سواري كسرى؟ كسرى ملك فارس اللي ماخذ فارس والعراق، إيران يحكم إيران والعراق، تعرفه؟ قال لي إيه، الذهب مغرقنا من راسه حتى نعوله ذهب. قال شفت الأساوير والمعاضد اللي يلبسهم كسرى؟ قال إيه، أسمع عنهم ما شفتهم. قال بيجي يوم وبيلبسونك إياهم، بتصير شايل ذهب كسرى. قال أنا هالبدوي اللي في البر بهالغبار جاي على حساب 100 راس غنم. قال شوف اللي سويته اليوم، قدمت الإسلام وقدمت حمايتي، الله راح يعوضك بسوارين. العلامة المجلس يقول: فلما فتحت فارس دعاه عمر، يعني في زمن عمر بن الخطاب، دعاه عمر وألبسه سواري كسرى مثل ما قال النبي. فلهذا اعتبرت هذه الكرامة من المعاجز الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. من يجون يعددون معاجز النبي صلى الله عليه وآله يذكرون مجموعة من الأمور، منها إخباره بالمغيبات وهي واحدة من عدها. قال بأنه انت راح، حتى في بعض المرويات أنه طلب ضمانا من النبي، قال يا رسول الله أنا الحين لو يجيبون حتى الأساور وأقول لهم أعطوني إياهم، رسول الله قايل إلي منو راح يصدقني؟ كتبوا له والنبي قال خلاص أنا أضمن إليك، وفعلا جاب الكتاب وعطوه السوارين. هذه معجزة النبي مع سراقة ابن مالك. المعجزة الثالثة، العلامة المجلسي على الله مقامه يقول هي أول معجزة لرسول الله لما نزل أرض المدينة. النبي أول ما إجا صلى الله عليه وآله إلى المدينة كان قد جاء على ناقته، وأول ما دخل النبي إلى المدينة أهل المدينة كل واحد يقول يا ريت رسول الله ينزل عندي ببيتي ضيف. قالوا لي يا رسول الله عندي، هذاك يقول عندي، هذا يقول ببيتي. النبي يقول لا، أنا مو بيدي أصلا، بيد منه؟ قال هي الناقة، حيثما بركت ذلك موضعي. قالوا إن كان على الناقة سهلة، شلون؟ قال شوية برسيم نجيبها قيت على قولة البحارنة ونلوح لها بتمشي ورانا. قام بعضهم يجرها من زمامها يريد يسحبها وهي ما ترضى، يجيبون بعض الحشائش يخلونها قدامها وهي أبدا، بعضهم يحاول يدفعها، والنبي يقول دعوها فإنها مأمورة. ترى ما تمشي بكيفها، ما تمشي بكيفها، الله موديها ومختار مكان أنزل فيه. من بين كل المسلمين أهل المدينة اختارت بيتا واحدا، منو؟ أبو أيوب الأنصاري. منو يقول لي قبر أبو أيوب فوين؟ أحد يدل لي؟ أحد سامع عنه فوين؟ فوين؟ في اسطنبول، في اسطنبول في تركيا. مقام عظيم جدا وصدق به هيبة غريبة وعجيبة. يوم الجمعة أنا فوجئت لما صلينا هناك، يعني كأنما تصلي في الحرم من كثرة الناس، بحيث ماكو مجال، الناس واقفة للشارع ينتظرون يفضل مكان، ويجون حتى المسؤولون ولا بالدولة إلى قبر أبي أيوب يتوسلون بقبره إلى الله عز وجل، لأن يعرفون إلى مقام عند النبي صلى الله عليه وآله، وهو من المحبين لأهل البيت أبو أيوب الأنصاري. والغريب الله اختار إلى النبي منزل أبي أيوب، وأبو أيوب فقر، رواية راح أقرأها إليك الآن، أفقر أهل المدينة، ماكو بالمدينة واحد أفقر من أبي أيوب، والبيت قاعد هو بيه وأمه، وأمه مكفوفة البصر. شنو المعجزة اللي صارت إلى النبي في دار أبي أيوب؟ معاجز عدة، واحدة من عدها وهي أولها هذه اللي راح نقرأها. الرواية ينقلها سلمان المحمدي رضوان الله عليه، ويرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 121. قال سلمان: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة تعلق الناس بزمام الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا قوم دعوا الناقة فإنها مأمورة، فعلى باب من بركت فأنا عندي. إلى أن تنزل في مكان، هذا المكان اللي توقف عند الناقة، أي بيت راح أنزل به. فأطلقوا زمامها وهي تهدف في السير، تهدف يعني تدلي وين راح تروح، حتى دخلت المدينة فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري، ولم يكن في المدينة أفقر منه، فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي. قامت الناس تبكي، يقولوا الآن رسول الله متى يطلع من البيت؟ وإذا قعد يومين ثلاثة ما طلع، يعني راح ننحرم من شوفة رسول الله. صارت الناس تبكي، بس الله رايد أنه يرفع شان أبي أيوب بنزول النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا صارت ديوانية أصلاً، بيت أبو أيوب صارت ديوانية، الناس داخلة وطالعة. زين، فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي، فنادى أبو أيوب. الباب هو أبو أيوب برا البيت، والباب مسدود وأمه داخل مكفوفة البصر عمياء. اسمع أبو أيوب إيش قال لأمه من وراء الباب، بس وحقك وحق النبي عليك صلى الله عليه وآله، أريد من عندك صلوات توصلها إلى المدينة من تسمع نداء أبي أيوب. قال: يا أمه افتح الباب، فقد قدم سيد البشر وأكرم ربيعة ومضر محمد المصطفى. والرسول المجتبى صلوا عليه وآله. الآن خلي الثالثة أعلى من الاثنتين من تسمع الكرامة. فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء، فقالت: وحسرته، ليت كانت لي عين أبصر بها وجه سيدي. هنيالكم كلكم شفتون النبي وأنا عمي ما أشوفه، ليت كانت لي عين أبصر بها وجه سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله. حضر نفسك للصلوات المرتفعة. فكان أول معجزة النبي أنه وضع كفه على وجه أم أيوب فانفتحت عيناها. ثانية وثالثة بأعلى أصواتها. اللهم صل على محمد. فهذه ثلاث معاجز لرسول الله صلى الله عليه وآله ذكرناها: الاستسقاء بوجه رسول الله، معجزة النبي مع سراقة ابن مالك، ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله في شفاء عيني أم أبي أيوب الأنصاري. المعجزة الرابعة والأخيرة، هذه كل مصادر المسلمين يذكرونها، ما حد أنكرها، حنين جذع النخلة في مسجد النبي على رسول الله. النبي لما بنى المسجد صلى الله عليه وآله، عند المحراب كان جايبين جذع بدل الاسطوانة، جذع نخلة ميت يابس وخلوه عند المحراب. فالنبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة من يريد يخطب، ماكو منبر، بعد ما صار منبر، يوقف بأبي وأمي ويسند ظهره إلى جذع النخلة اليابس اللي حاطينه. واحد من المسلمين نجار إجا إلى رسول الله، قال يا رسول الله زاد عدد المسلمين وإنت واقف ولا بالأخير ما يشوفونك، يريدون يشوفونك. قال زي شو سوي؟ قال راح نسوي لك منبر. شلون؟ قال منبر من مرق. قال له سوي من مرقات واحدة بس، يعني مثل ما نقول احنا العراقيين يسمونها باية، احنا نسميها عتبة او درجة، اصعد عليها واقعد على الكرسي بس اترفع درجة واحدة يشوفوني. فسووا منبر من مرقات واحدة. وين يحطونه؟ بصف المنبر، الجذع موجود. قالوا راح نوخر الجذع ونحط المنبر مكان الجذع. شايفين انتم حضراتكم الله يعطينا وياكم من الروح الروضة، هذا محراب النبي صلى الله عليه وآله وهذا منبر النبي. جت أول جمعة حطوا فيها المنبر، وقف النبي صلى الله عليه وآله على المرقات، أول ما بدأ بالخطبة وإذا بهم يسمعون حنينا كحنين الناقة على فصيلها، وما يدرون منو هلا جاي يون. قالوا يا رسول الله منو هذا اللي يون؟ احنا قاعدين نسمع الخطبة، منو هاللي يبكي؟ وبكاء مؤلم موجع. قال هذا الجذع الذي كنت أسند ظهري عليه حن على فراق. خلي أقرأ لك الرواية ونختم بها حديثنا. رواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار، الجزء 17 صفحة 365. قال روي أن نبي الله صلى الله عليه وآله لما بنى مسجده كان فيه جذع نخل إلى جانب المحراب يابس عتيق، إذا خطب يستند عليه، فلما اتخذ له المنبر وصعد حن ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلها. شوف النبي الحنون. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله فاحتضنه. شفقة النبي على جذع ميت ما يريد يسمع بواكي، نزل من المنبر قطع الخطبة مال صلاة الجمعة وإجا إلى الجذع وشبق على ذاك الجذع. كل ما قام يون النبي سكت. يقول بعضهم، خلي أكمل لك، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله فاحتضنه فسكن من الحنين. يوم شاف النبي شبق عليه سكن من الحنين. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمى الحنانة، سموه الحنانة لأنه حن على فراق رسول الله. أبو حيدر ترى مو قارين مصيبة، احنا جايبين كرامة للنبي، ايش دعوة المجلس صار كله بكاء على شنو؟ ايه ادري قلبك وين راح، هذا جذع ميت ونون وحده ما قدروا يسمعونها. ونزل النبي من على المنبر وضم الجذع الى صدره، واكو وحده يا جماعه مفارقه ابوها شهر ما شافته، يا رسول الله يا نبي الرحمة أشفقت على حنيني جذع ميت حن على فراقك وانت هناك بالمسجد بينك وبين أشبار، ليتك يا رسول الله أتيت إلى الشام لتحمل راس الحسين إلى رقية التي تحن في تلك الخربة على أبيها. قل لي عمي الجذع يوم اللي حن بك إجال النبي واحتضنا، بس رقية ليلة اللحن تقول لي إجاها الحسين وحضنها؟ لا ما حضنها، شلون إجاها؟ بينما رقي جالسة في الخريب تبكي في حضن عمتها زينب تنادي عما أريد منك والدي، وإذا بجلواز أقبل يحمل طشتا من ذهب مغطى وضعه بين يدي رقي. قالت مولاتنا أنا لست جايعة أريد منكم والدي. قال إن الذي تطلبين في هذا الطيشت. مدت يدها رفعت المنديل وإذا بها ترى راس الحسين. أقرأ لو أسكت، إذا شفت الكلمة قاسية سكتني ما أكملها. جبينه مكسور، أضراسه مكسرة، يا غيارة خده مجرح من صوت عبيد الله بن زياد، شيبته مخضوبة بالدم، ما قايلها حتى بالأربعين أقولها الآن، نحره مقطع من 12 طعنة طعنه شمر. اي والله جايبينا جايبينا يا هلا براس الجايبين. الليلة نواعي نريدها، نواعي نواعي. الردة راح تجينا فيما بعد، بس نريد اول الناعي نعوى على ونة اليتيم. جايبينا يا هلا براس جايبينا جايبينا الراس متغير علينا. شلون متغير مولاتي؟ قالت مو هذا مو هذا الراس اللي لبسته على خده يوم عاشير يوم ودعنا عند الخيمة، مو هذا وجه ابويا. ضربة جبين ضربة حجر صابت جبينا. اعطني مهلة حتى اعرف اقرأ لك. ضربة حجر صابت جبينا جبينا النحر منا قاطعينا النحر النحر منا قاطعينا وشيبه بدم مخضبين. قامت النسوان والبنات، الرباب تريد الراس، سكينة تريد الراس، الأطفال يريدون الراس، ورقية شابقة على الراس. مولاتي زينب تقول خلوها خلوها، الراس لمن طلبت، خلوها وانتوا قعدوا صوبها وسمعوها شو تصيح ويا أبوها. قعدت عاد رقية عند الراس وقامت تتون ويا أبوها. شايف من ترجع البيت وتجيك بنيتك وتقعد بحضنك وتسولف لك تقول لك يا أبويا اليوم عالوا علي، اليوم ضربوني، اليوم رفعوا صوتهم علي. اسمعها ايش قالت. قالت الدلل عليك الدلل عليك الدلل عليك، انا بنتك وريد الدلل عليك. الليلة شنو من هالمجلس هذا؟ والله منو يقول بشهر رمضان احنا وديتونا الى ليلة الاربعين. الدلل عليك بنتك وريد الدلل عليك الدلل عليك، اسولف يا ابويا ورد بجيك. سولف يا رقية ايش عندي. صحيت حاجيك حاجيك امتوني توجعني من حاجيك. صاير بيها متونك يا بنت الحسين؟ بويا متوني امتوني امتوني توجعني من حاجيك حاجيك، بويا ضربني الشمر وانا حوالي. رقية ترى يوم العاشر من مشيت عنك ملبسنك التركية بيدي، الهدية اللي عطيتك اياها ملبسنك الخلخال برجلك بيدي، انت بنت المدللة. وينها راحت رقية؟ صاحت تركيتي يا ابويا خذوها
شلون اخذوها غير مساعدين اخليها ما اذنك؟
قالت خذوها خذوها لزموا اذاني وقطعوها.
إلا عند بنية صغيرة تنام بحضنه لي يسمع البيت خاف يتأذى. قالت اضربوها اضربوها يقولون هالطفل اضربوه. ليش يضربونها ما عدا أبو؟ يقولون هطن طفلة اضربوها لا تخافون خلاها أبوها.
وضعت خدها على خد الحسين شبكت باليدين على راسه أغمضت عينيها على راس أبيها. صارت مولاتي زينب تدور في الخربة نساء أطفال لوحدة ترفع صوتها بالبواجي رقية نايمة ويا أبوها.
خلوها نايمة لا تزعجونها يا الله هدأت.
ما حد حكى من النساء والأطفال بس زين العابدين صاح عم رفعي رقية
خليها نايمة ويا أبوها محمد.
قال لا يا عم لقد ماتت رقية على راس والدي.
أقرأ هالكلمة هذه حتى أختم المجلس بعد وأطلب مرادك وإذا القاسية الحكاية عليك سكتني أخر عنها أروح إلى غيرها.
إجت زينب تحيرت تشيل راس الحسين لو رقية إذا شالت رقية يطيح راس الحسين إذا شالت راس الحسين يطيح رقية. من حيرة زينب صاحت زماني زماني يا حسين حيرني زماني.
والله بعد ما أكمل خلاص كافي أكثر من هذا أذيك. خلنا أختم بهالبيت وأنزل من على المنبر حتى بقية الأبيات أكملها بالمجلس الثاني. جابوا مغسلة تغسل رقية. من أول ما طبت الخرابة قالت وين هالجنازة اللي عدكم؟ قالوا لها شوفي هالبنية بالثلاث سنين هذه جنازتنا. قالت توها بعده طفلش موتها. شالتها على ذراعها طبت بها الى غرفة بالخرابة. شوية طلعت قالت من المسؤولة السبيه؟ قامت زينب بنت علي قالت بلى اخي انا المسؤولة امري. قالت هذه بنيتكم ترى ما غسلها. شوفوا واحدة غيري ليش خي؟ قالت اول ما نزعتها هدومها من ناخط ازرق ومن ناخط احمر وأشوف خمسة أصابع على خدها. وبنيتكم أخاف مريضة تعاديني؟
قالت لا والله مو مريضة هذه أثر سياط بني أمية.
شلون؟
قالت يضربونا ونشقف بدينا والناس تتفرج.
عندكم كفان إليها لو ما عندكم؟ قالت الآن أدبر كفن. وقفت زينب على باب الخرابة صاحت تبيعون تبيعون الرجايب هزلوا زينب تبيعون تبيعون ويعدل ستر محملها تبيعون. كل المجلس عليكم رقية كلكم تصيحون تبيعون. زينب نص الليل تصيح يا أهل الشام ما عدكم تبيعون تبيعون كفن يا ناس اريد ادفن رقية.
ما ذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا كسرت خاطري يتامى حسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه
ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من نار جهنم، وعجل فيه فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واستجب فيه دعاءه فينا، وفرج عنا بحقه وعن المؤمنين والمؤمنات. ترحم على أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.